الله الرحمن الرحيم وكتابة المشروطة أو المطلقة بالنسبة لإسلام الحرام على تتمة لبحث الحقوق المانعة من البيع والتي ذكرها صاحب المقاديس والاستشارة وقد ذكرنا بعضا منها في الدرس الماضي والآن نذكر البعض الآخر ومن هذه الحقوق الكتابة المشروطة والكتابة المطلقة مثال الكتابة المشروطة لو كاتب السيد عبده على أن يدفع العبد للسيد مبلغ 1000 ليرة حتى يحصل على حريته توفى العبد قسما من هذا المبلغ قسما من هذا المبلغ وقف قسما من هذا المبلغ وقبل ان يوفي تمام المبلغ باعه مولاه الكتابة هنا المشروطة من الحقوق التي تمنع المولى من بيع عبده وهكذا الحال بالنسبة إلى الكتابة المطلقة لكن الكتابة المطلقة بالإضافة إلى ما لم يتحرر من العبد يعني بالنسبة إلى ما لم يتحرر من العبد مثلا لو كتبه على أن يدفع العبد مبلغا معينا فوفى العبد نصف المبلغ ففي هذه الحالة لا يحق للمولى أن يبيع نصف عبده لأن المولى صحيح يملك نصف العبد لكن النصف الآخر من العبد قد تحرر من هذا العبد بمقدار ما دفع العبد من المبلغ وحجب الباب أن العبد قد دفع النصف فتحرر نصفه هذا لما يتحرر نصفه يمنع المولى من بيع النصف الذي لم يتحرر هذا الكتابة الكتابة بالنسبة إلى الكتابة العجب يدفع العبد فيتحرر بمقدار ما يدفع يتحرر منه بمقدار ما يدفع فلو دفع نصف المبلغ تحرر منه نصفه معناه نصف العبد حر ونصفه ليه تحرر النصف الحر يمنع المولى من البيع فقبل أداء ما بالكتابة كاملا الى المولى، المولى ممنوع من التصرف في حقه. وكذلك من الحقوق المانعة التدبير المعلق على موت غير المولى. هذا كيف؟ توضيح هذا من خلال المثال. لو قال المولى لعبده أنت حر دبر وفاة فلان، مو دبر وفاة، دبر وفاة فلان، فالتعليق هنا هذا التدبير لن يعلق على موت المولى، بل علق على موت غير المولى، لكن بناء على صحة هذا التدبير إذا مات مولى العبد ولم يمت الشخص الذي علق عليه العتق، فإن العبد في هذا الفرق ينتقل إلى الوراء، لكنهم يمنعون من التصرف فيه في هذا الحد، يمنعون يبقى المنع ساريا حتى يموت من علق عليه عفو العبد. فإذا مات ذلك الشخص ينعكس الوقت. فشيء صحيح هو ضدكم ينتقل إلى الوقت العبد، لكنهم يمنعون من التصرف فيه. إذا مات الشخص الذي علق عليه ينعكس ذلك الوقت. ومن الحقوق المانعة تعلق حق الموصى له بالموصى به بعد موت الموصي وقبل قبول الموصي له. مثلا لو أوصى زيد من الناس أن يعطى عمراً ألف ليرة، طبعاً بعد موته، بعد موت زيد، وعمر لم يقبل الوصية بعد، فإذا مات زيد يمنع الورثة من التصرف في الألف ليرة حتى يرد عمر هذه الوصية، حتى يقول أنا لا بل لا أريد. لكن هذا مبني على منع الوارث من التصرف في المال قبل الموصى له، إلا أنه لا يبعد أن يكون المال في الوصية التمليكية، هذه وصية تمليكية لأنه يملك الفريق، فالمال لا يبعد أن يكون ملكا للموصى له بعد موت الوصي الموصي، يعني بلا حاجة إلى قبول الموصى له. غاية ما في الأمر للموصى له الحق في رد المال وإخراجه عن ملكه فعلى تقدير القول من حاجته إلى القبول تبقى هذه الأجزيرة وهي الموصى بها في ملك الموصي، لأن المنتقل إلى الورثة من التركة هو غير الموصى به، غير الأجزيرة، لكن هذا فيما إذا لم يكن زائدا على السد، يعني إذا لم تكن الأجزيرة زائدة على السد. هذا واضح. أما إذا كانت زائدة على السد تبقى في مال الموصى، إذا رد الموصى له هذه الأجزيرة لا تكون من أكثره. على كل ذكرها صاحب المقاديس وذكرها الشيخ العظيم. أيضا من الحقوق المانحة تعطلت حق الشفعة بالمال. كيف؟ توضيحه نفرض هنا شريكان وأراد أحد الشريكين بيع حصته فباعها لغير الشريك، باعها لغير شريكه، هنا للشريك الآخر الأخذ بالشكر، يعني يأخذ الحصة التي باعها شريكه يأخذها من المشتري ويدفع عليه ثمنها، فالمشتري هنا ممنوع من التصرف في النصب أو في الحصة قبل أخذ الشريك بالشفعة أو قبل إسقاط الشريك حقه بالشفعة. فحق الشفعة مانع من لزوم تصرفات المشتري، وللشريك إبطال هذه التصرفات بعد أخذه بالشفعة، فحق الشفعة مانع. ومن الحقوق المانعة تغذية الولد المملوك بنطفة سيده، مثلا لو اشترى أمة حبلى، شيء عمدا ومن الشروط، يعني من الشروط التي ذكرت في كتاب أنه إذا اشترى امرأة حبلى أن يترك وطي هذه الأمة إلى 4 أشهر و10 أيام من مبدأ حبلها. يعني من أول الحبل إلى 4 أشهر و10 أيام، فلو وطأ المشتري هذه الجارية في المدة المذكورة في 4 أشهر و10 أيام أو وطأها بعد هذه المدة، طبعا يفرغ ماءه في فرجها، هذا فإذا أولدت المرأة هذه الأمة، طبعا هي من الأول حينما اشتراها هي حامل، وبعد مضي 4 أشهر و10 أيام وطأها وهي حامل، فهذا الولد تغذى من نطفة هذا الوليد. هذا منعقد فرق بين انعقد وبين تغذى. الولد هذا هو اشترى الأمة وهي حامل. هي هذا الولد منعقد بنطفة غيره. فلو وضعها السيد الجديد في هذه المدة أو بعد المدة بعد 14 أيام، الولد المنعقد يتغذى بنطفة هذا السيد، مو ينعقد، هو معقود خالص، يتغذى بنطفة هذا السيد. فبناء على القول بعدم جواز بيع ام الولد، لماذا لا يجوز بيع ام الولد؟ لان هذا الولد المتغذي من نطفه المشتري مانع عن بيعها، يمنع عن بيع ام الولد. وهكذا الحال نفس الكلام يجري فيما لو كانت الأمة ملكا لاثنين، أما ملك لشخصين فوضعها أحد الشخصين من دون ابن الآخر، كل صحة الوضع وضعت وأتت بولد، فالولد يكون حصة منه للشريك، الشريك الذي لم يضع، لكن لا يحق لهذا الشريك الذي لم يضع الأمن، لا يحق له بيع هذا الولد إلا إذا استأذن من شريكه أو إلا أن يبيعه من شريكه الذي وضع الأمر، لا يحق له البيع. ومن الحقوق أيضا تعارض السبب الملك والمزيل للملك. مثلا لو قهر حربي أباه وأخذه عبدا لنفسه في القتال، شخص حربي في الطرف الآخر موجود أبوه فيحارب أباه ويأسره ويتخذه عبدا، فالقهر والغلبة يوجب الملك إذا كان الأب حربيا، فالقهر يوجب الملك. أو قلنا أنه هذا جائز في شريعتهم، فهنا في الملك أو في القهر يجوز أن يأخذ الولد أباه عبدا له، لكن القرابة ماذا؟ القرابة سببه توجب عدم الملك، لأن الإنسان لا يملك العمودين، لا يملك عموديه، فيتعارض السببان، سبب الملك في القهر والغلبة والسبب المزيل للملك وهو القرابة، وتعارض السببين يوجب عدم تمكن الحربي من بيع أبيه. صحيح هو اتخذه عبدا، لكن بما انه تعارض السببان، تعارض السببين يوجب عدم تمكن بيع الحربي لأبيه. ومن الحقوق المانعة الغنيمة قبل القسمة، وهذه آخر ما ذكره الشيخ الأعظم من نقل كلمات صاحب المبادئ قبل القسمة. مثلا لو اغتنم المسلمون غنيمة من الكفار ولم يقسموها بينهم، أنتم تعلمون أن الغنيمة للمسلمين، ولكن لا يجوز لأحدهم بيع حصته قبل القسمة بناء على حصول الملك بمجرد الاستيلاء على أموال الكفار. يعني تكون أموال الكفار للمقاتلين لكن على نحو الإشاعة من دون أن يعرف أي واحد منهم مقدار حصته، لا يعرف مقدار حصته. فلو قلنا بأن هذه الأموال المغتنمة يملكها المسلمون بالقسمة للزم بقاء الغنيمة بدون مالك، كيف؟ وين يلزم هذا؟ يعني يلزم بقاء الغنيمة بدون مالك في الآن المتخلل بين الاستيلاء وبين القسمة، يعني قبل التقسيم وبعد الاستيلاء. هم لما يتشاورون على هذه الأموال، فإذا قلنا الملك لا يحصل إلا بعد القسمة، معناه أن هذه الأموال تبقى بلا مالك في الآن المتخلل بعد الاستيلاء وقبل القسمة، تبقى بلا هذا، وهذا باطل. ولهذا يقول المصنف أن الملك يحصل بمجرد الاستيلاء على هذه الأموال دون القسمة. لأنه إذا قلنا أن الملك يحصل بالاستيلاء وبالقسمة، معناه تبقى هذه الأموال بلا ملك في الفترة الواقعة بعد الاستيلاء وقبل القسمة. هذه جملة الحقوق التي ذكرها الشيخ الأعظم من كلمات صاحب المقاييس قدس سره. هنا تب وهناك مسألة أخرى، وهي مسألة بيع الوقت، إن شاء الله نصل إليها. والكتابة المشروعة، إذن من الحقوق المانعة الكتابة المشروعة، وغيرنا كيف طيب. ما في داعي إلى إعادة من الأمور الواضحة جدا، أو المطلقة أو الكتابة المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرر منه، ما لم يتحرر من العبد. فلو كاتب عبده كتابة مطلقة وأدى العبد نصف قيمته، لا يحق للمالك أن يبيع النصف الآخر الذي لم يتحرر من العبد. حيث أن المولى ممنوع، يعني السيد العبد مولى العبد ممنوع على التفرق، ممنوع من التصرف العبد المكاتب بإخراجه عن ملكه قبل الأداء، قبل أداء العبد لمال الكتاب. والتدبير أيضا من الحقوق المعرفة، من الحقوق المانعة التدبير المعلق على موت غير المولى. أنت حر دبر وفاتي فلان، مو دبر وفاتي، يقول لعبده أنت حر دبر وفاتي فلان، فحرية العبد معلقة على موت فلان. فإذا مات المولى ينتقل العبد إلى الورثة، لكن الورثة يمنعون من التصرف في هذا العبد حتى إذا مات المعلق عليه يموت الغير حينئذ يحتق العبد ينعكس العبد. نعم. والتدبير المعلق على موت غير المولى بناء على جواز ذلك بناء على جواز هذا التعليق. نعم. فإذا مات المولى مولى العبد ولم يمت من علق عليه العبد زين ما مات مات المولى مولى العبد هنا كان أي العبد مملوكا للورثة لكن شو يمنعون من التصرف عنه ممنوعا من التصرف فيه يعني لا يملك التصرف لا يملك الورثة حق التصرف في هذا العبد حتى يموت من علق عليه العتق. نعم. وتعلق حق الموصى له بالموصى به بعد موت الموصي هذا جناس وتباب جميل. تعلق حق الموصى له بالموصى به بعد موت الموصي. انا اوصيت لزيد 1000 دينار وقبل ان يقبل زيد هذه الوصية قبل ان يقبل الموصى له بالموصى به انا مت هذه 1000 ليرة لمن لا هذه 1000 ليرة هي صحيح تنتقل الى الورثة لكن مع ذلك يمنعون من التصرف فيها. نعم. بعد موت الموصي وقبل قبوله قبل قبول الموصى له بناء على منع الوارث من التصرف قبله قبل القبول قبل الموصى له قبول الموصى له. نعم. وتعلق حق الشفعة حق الشفعة بالمال هنا شريكان شريكان احدهما يبيع قصته لكن يبيعها لمن؟ يبيعها لشخص آخر غير الشريك فللشريك الأخذ بالشفعة يعني يدفع للمشتري المال الثمن ثمن القصة ويمنعه فهو ممنوع يمنع المشتري من التصرف في هذه القصة فإنه مانع الأخذ بالشفعة مانع من لزوم التصرفات الواقع من المالك من المشتري يعني المالك قصده هنا المشتري فللشفيع بعد الأخذ بالشفعة إبطالها إبطال هذه التصرفات بعد الأخذ بالشفعة إبطالها إبطال هذه التصرفات هذا أيضا يحق للشريك أن يبطل هذه التصرفات الواقعة من المشتري وتغذية الولد المملوك بنطفة سيده فيما إذا اشترى أمة حبلى طبعا كما قلت من الشروط المذكورة في كتاب البيع من الشروط أن يترك وقيها إلى 4 أشهر و10 أيام فلو وضعها بعد هذه المدة في هذه المدة فإن الولد قد تغذى من نطفة سيده الجديد فإذا ولدت هذه المرأة ولدا هذا الولد مانع عن بيع امه. نعم. فوضعها فاتت بالولد بناء على عدم جواز بيعها بناء على عدم جواز بيع ام الولد وكونه مملوكا هذا بحث ثاني هو وطنه مرتبط بهذا لا هذا خلاص انتهى هذا الفرق وكون الولد هذا فرض آخر يعني من الحقوق المانعة أيضا كون الولد مملوكا ولد من حر شريك في أمه هذا شايف يعني هنا نفرض شريكين للأمة وأحدهما وطأ هذه الأمة التي له حصة فيها فولدت له هذا الولد حصة فيه حصة للشريك الآخر الذي لم يطأ أمه
لكن الشريك الآخر ممنوع من بيع هذا الولد. نعم. من حر شريك في أمه حال الوطي فإنه هذا الولد مملوك له، لأنه له حق مملوك لهذا الشريك الذي لم يطع، لكن ليس له لهذا الشريك الذي لم يطع هذه الأمة التصرف فيه، التصرف في هذا الولد إلا بتقويمه، إلا بعد أن يقوم هذا الولد وتعين قيمته وأخذ قيمته، يؤخذ قيمة الولد من الإنسان من شريكه الذي وضع هذه الأمل. نعم. وتعار السبب للملك والمجيب للملك. الآن السبب الملك، سبب الملك ما هو؟ سبب الملك هو القهر والغلب، والسبب المجيب للملك هو ماذا؟ هو كونه احد العمودين، يعني القرابة بعبارة اخرى. فيتعارض السببان، شخص يأسر اباه كما لو قهر حربي اباه، فاذا قهر اباه واتخذه عبدا لنفسه القهر يوجب الملك، لان الاب حربي، لكن القرابة تمنع الملك، لأن الإنسان لا يملك العمودين. فيتعارض السببان، تعارض السببان، وتعارض السببين يوجب عدم تمكن الحربي من بيع أبيه. والغنيمة قبل القسمة، الغنيمة قبل القسمة، لكن بناء على ماذا؟ بناء على حصول الملك بمجرد الاستيلاء دون القسمة. يعني إذا اغتنم المسلمون هذه الغنيمة من الكفار ولم تقسم بينهم، لا شك أن الغنيمة تكون ملكا لهم، لكن لا يجوز لأحد أن يبيع هذه الحصة، حصته، بناء على حصول الملك بمجرد الاستيلاء، بمجرد الاستيلاء على أموال الكفار دون القسمة، لأنه ليس السبب للملك هو القسمة. ولو قلنا أن السبب للملك هو القسمة معناها أن المال يبقى بلا مالك في الآن المتخلل بعد الاستيلاء وقبل القسمة. نعم، دون القسمة لاستحالة بقاء الملك بلا مالك. متى بلا مالك؟ متى تكون بلا مالك؟ ها، بعد الابتلاء وقبل القسمة. فلذلك نحن نقول أن الملك يحصل بمجرد الابتلاء لا بمجرد القسمة. نعم، بقاء الملك بلا مالك وغير ذلك مما سيقف غير ذلك من الأمور ومن الحقوق المانعة عن البيع. هذا يرجع غير ذلك من الأمثلة التي تكون مانعة عن البيع، مثل تعلق حق الغرماء بمال المفلس، بمال الميت، مثل تعلق حق المضمون له بالمال إذا اشترط أداء الضمان من هذا المال، مثل عدم تمامية السبب للممليك في التبرعات مثل الهبة قبل القبض، مثل عدم تمامية السبب الممليك في المعاوضات مثل الصرف قبل القبض، وهكذا. هذه كثير من الأمثلة، لكن المصنف قدس سره اقتصر على هذا القدر من الأمثلة التي ذكرها الشيخ صاحب المقابيس. نعم، مما سيقف عليه المتتبع، بكلمات العلماء قدس الله وسلامه، لكننا نقتصر على ما اقتصر عليه الأصحاب من ذكر الوقف ثم الولد ثم الرهن ثم الجناية إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا المصنف ذكر هذه الأمور الأربعة ويذكرها مفصلا، أما ما ذكره من هذه الأمثلة التي سبقت لم يذكرها مفصلا وانما ذكرها مجملا، وقد اجبنا عن بعضها وناقشنا بعضها الاخر، وان شاء الله ياتي في مساله بعد وقت. الحمد لله رب العالمين.